ومن جماعة من أصحاب عبيد الله بن عمر العمري بعد حديثه عنهم حديثهم عنه خاصة من عبد الرزاق بن همام قال ابن أبي مريم قيل ليحيى بن معين إن عبد الرزاق كان يحدث بأحاديث عبد الله بن عمر من عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ثم حدث بها عن عبيد الله فقال يحيى لم يدر عبد الرزاق يحدث بها عن عبيد الله ولكنها كانت منكرة يعني أحاديثه عن عبيد الله بن عمر ومما أنكر من حديثه عن عبيد الله بن عمر أنه حدث عنه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأفضح يعني المعطل المحصل وخالفه خالد بن حارث قال سئل عبيد الله بن عمر عن المحصل والنزول به قال فحدثنا عن عبيد الله عن نافع قال
عبيد الله
فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعبد الله بن عمر فخالف عبد الرزاق ولم يصله بل ارسله وقد اختلف على عبد الرزاق في لفظ الحديث ايضا وقد اختلف على عبد الرزاق في لفظ الحديث ايضا فمنهم من روى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر لم يكونوا ينزلون الافضح فخالف في المتن ايضا وقد اختلف في الحج وقد خرج مسلم والترمذي حديث عبد الرزاق هذا وخرج البخاري حديث خالد بن المرسل ومنهم عبد عبيد عبد العزيز بن محمد الدراوردي
قدم عندنا الحديث عن عبد الرزاق الامام الصنعاني الحميري مولاه وواحد اوعيه العلم واحد اكابر الحفاظ وصاحب المصنف المشهور وشيخ الامامين علي بن المديني واحمد بن حنبل وقد توفي عبد الرزاق رحمه الله سنه 11 و200 وكان اماما في الحفظ غير انه كان يغلط احيانا في بعض شيوخه واحيانا يغلط اذا روى في غير بلده فمن ذلك عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ومن ذلك ما يروي عن سفيان في مكة مرويات عبد الرزاق مرويات عبد الرزاق عن سفيان صحيحة ومخرجة في الصحيحين ولكن إذا روى عبد الرزاق عن سفيان في مكة كان حديثه ضعيفا ومن ثم أنكر الإمام أحمد رحمه الله حديث عبد الرزاق عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحمي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتتلوا عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تخرج الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتلوا قوم قال وذكر شيئا نسيته فذا رأيتموه تبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي وهذا الرجال كلهم حفاظ كلهم أثبات لا يختلف في واحد منهم ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكره ذلك لأنه من رواية عبد الرزاق عن سفيان في مكة وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلما استنكر شيئا من حديث عبد الرزاق جعله من مرويات عنه في مكة قد تقدم أن بعض العلماء ذكر قاعدة أخرى في هذا فقال ما لم يوجد في كتب عبد الرزاق فهو معلول لأنه رحمه الله قد اختلط في آخر عمره وساء حفظه ولكن العلة في سفيان ما روى عنه في مكة، أما ما روى عنه في اليمن فهو ثبت.
نعم.
ومنهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال أحمد حديثه عن عبيد الله بن عمر تشبه حديث عبد الله بن عمر. قال أبو حاتم الرازي ظهر مصداق قول أحمد في حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من أتى عرابه وصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة الأربعين يوما أربعين ليلة. قال والناس يرونه عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وليس يشبه هذا حديث عبيد الله. ورواه الدراوردي عن ابي بكر النافع عن ابيه عن صفيه بنت ابي عبيد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. قال قلت والصحيح ان عبيد الله بن عمر انما رواه عن نافع عن صفيه عن ابي بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح من حديث ابي بكر بن نافع. قال ابن المديني وقد خرج مسلم في صحيحه من طريق يحيى القطان عن عبيد الله كما ذكرنا. وقال النسائي الدراوردي ليس به باس حديثه عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر منكر. ومنهم قميصته
قدم عندنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهذا احد رجال الجماعه وقد احتج به مسلم رحمه الله في الاصول وخرج له البخاري رحمه الله تعالى ما تابعه عليه غيره. قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى ثقه في كتابه ضعيف في حفظه. وقد روى عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا تشبه أحاديث عبيد الله وكان يرفع أحاديث. ومن ثم قال النسائي رحمه الله كل شيء رواه عبيد الله ابن عمر كل شيء رواه الدراوردي عن عبيد الله بن عمر المصغر فهو على المكبر. ومن ثم حديث ابن عمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النزول على اليدين هذا معلول والصواب وقفه على ابن عمر ولا يصح رفعه وإنما رفع الدراوردي. وكذا تكلم الإمام أحمد رحمه الله في مرويات عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري وأن مرويات عبد العزيز عن عبيد الله لا تشبه مرويات الثقات عن عبيد الله وهذا ما استدل به على الغرض وعلى سوء الحفظ. وهذا يطلعك أيضا على أمر مهم ولا الأئمة رحمه الله تعالى لا يحكمون على الأسانيد بمجرد الظواهر وبمجرد ثقة رواة الإسناد. فكم من حديث رواة ثقات وهو منكر تقدم بالأمس عدة أمثلة على هذا كحديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر على عائشة الستة قصة غيلان حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس هذا على شر الجماعة على الطريقة التي تقول بأن كل من خرج له شيخان فهو على شر الشيخين الطريقة مغلوطة فإن غلطها مرارا وأن هذا خبر معلول بينما الرواية معمر عن أهل البصرة وكل ما روى معمر عن أهل البصرة فهو غلط. ما معنى شرط الشيخين؟ قلنا ثلاثة مذاهب أعطينا المذاهب الثلاثة وبين الصواب في المسألة
يكون
رجال الإسناد بنفس ترتيبهم موجودين في الصحيحين هذا القول الأول. والقول الثاني يكون كل راوي من رواة الأئمة موجودة في الصحيح ولو لم يكونوا على نسب واحد، هذا القول الثاني. القول الثالث أن يكون رجال إسناد في القوة والضبط كرجال الشيخين. ما أصح الأقوال هذا المسألة؟ القول الأول. لماذا قلنا الصواب القول الأول؟
لأنهم أحيانا يتوقون حديث بعض الدرس.
صحيح، يتوقون حديث فلان عن فلان وإن كانت ثقتين، كما تلقون ما خرج الشيخان لمعمر عن ثابت البناني، وخرج مسلم لمعمر عن بعض البصرة في متابعات والشواهد. متابعات والشواهد. نعم.
ومنهم قبيصة بن عقبة قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين هو ثقة إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذاك قوي. وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة صدوقا فاضلا تكلم بروايته عن سفيان خاصة. كان ابن معين يضاعف رواته عن سفيان. ومنهم يعلى بن عبيد
قبيصة خرج له البخاري عن سفيان أحاديث كثيرة، والبقية كمسلم يخرج له بواسطة، لكن البخاري لم يخرج لقبيصة عن سفيان فيما تفرد به، ولم يخرج له فيما تابعه عليه غيره. وقبيصة إمام ثقة لا نزاع في إمامه، وإن تكلم في بعض العلماء كلام يسيرا، وإنما قال بعض العلماء بأنه استصغر في سفيان. ومع هذا القول ذهب طائفة من العلماء إلى أنه في سفيان ثقة أيضا. ولما تأمل في أحاديث قبيصة عن سفيان رأى موافقة هذه أحاديث الثقات والقدماء من أصحاب سفيان، والعلماء يذكرون في ذلك. كما كان طائفة من العلماء يتوقعون بعض أحاديث الثقات عن قتادة، وحين روى حديثا تشبه حديث ابن أبي عروبة وحديث الدستوائي وحديث شعبة، عرفوا أن قد أدخلوا وضبطوا. ومن ثم ذكرت مرارا وأعيد أنه لا يجوز التصحيح بالنظر إلى مطلق رجال الإسناد، وأنه لابد من النظر في العلل ومن دراسة الرواة واحدا واحدا، وأنه لا يكفي بدراسة الرواة أن تنظر بتهذيب الكمال أو بتهذيب التهذيب ثم تصحح، بل تجعل لكل راوي دراسة خاصة وتنظر حديثه. وذكرت عدة أمثلة على ذلك، فإنك حين تنظر لكلام الأئمة في الرواة قد ترى توثيق جار بن حوشب، لأن أكثر لم يقل ثقة 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 ثقة، ولكن حين تنظر حديثه ترى أن حديث لا تشبه حديث الثقات، وتعلم صدق ما قاله عنه الإمام أحمد والبخاري بأنه مضطرب الحديث. ويتنظر في حديث التهليل بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر من حديث سلمة، وأنه كان يقول ذاك عشرة وثاني الرجلين، أن هذا خبر منكر، وأنه قد اضطرب فيه شهر بن حوشب شهر رواه عن مسلمة أن يقول ذلك بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر ووتان الرجلين، والخبر في الصحيحين كثير الزيادة. ثم رواه شهر عن عبد الرحمن بن غد عن أبي ذر، ثم رواه شهر عن عبد الرحمن بن غد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه شهر عن عبد الرحمن بن غد عن معاذ بن جبل. هذا لو قال أو ثقة لوجب التأمل هل يحتمل من هذا اختلاف هذا محتمل. وإذا ذكر هذا مثل الشهر فلا تجد ما ينقل، مرة عن أم سلمة، مرة عن أبي ذر، مرة عن الحمار وغد، مرة عن مسند معاذ، ذلك أنه ما ضبط الحديث، ولا يمكن يقال لعله رواه على هذا الوجود. لما يقال هذا في أمثال السوري وأمثال الحفاظ الكبار، وأما يقال يمثال شهر بن حوشب فهذا غير صحيح، من ثم هو يضطرب في الأحاديث. كذا قول من قال بأن مرويات عبد الحميد بن بهرام عن شهر صحيح أنا في نظر، مرويات عبد الرحمن بن بهرام عبد الحميد بن بهرام عن شهر أعداد من غالية كرواية القدماء الأصحاب الملاهية عن ابن الملاهية كعبد الله بن الواب، عبد الله بن يزيد اليطوي المقري، عبد الله بن مبارك، رواية هؤلاء عن أعداد من غالية. لكن ليس معنى هذا أنه صحيح، ابن الملاهية ضعيف مطلقا، ابن الملاهية ضعيف مطلقا، روى عن العبادلة أو لم يروي عنه العباد، وقال بأن رواية العباد إلى عمل صحيح هذا غلط ظاهر. كابر الحفاظ ضعيفون مطلقا كيحيى بن سعيد القطان وأمثال من الحفاظ والأئمة. وكذلك شهر ولو روى عنه عبد الحميد بهران هو ضعيف. والذي زاد الزيادة في حديث ابن عمر في قصة مجيء جبريل قال وأنت حجة وتعتمد هذه الزيادة عن طريق جهر وهذه الزيادة منكرة لا تقبل. الصواب أنه ذكر الحج ولم يذكر العمرة وهذه حجة من يقول بوجوب العمرة وهذه الرواية ضعيفة. ولو جاءت من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر
نعم.